صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ذكرنا أن في هذه الآية الكريمة احتمالين: الأول أن يكون المقصود يعني لا تجهر في كل الصلوات ولا تخفت في كلها، بل بعضها اجهر بها مثل صلاة الصبح والمغربين، وبعضها أخفت بها مثل الظهرين. احتمال الثاني أن يكون المقصود أن الصلاة إذا كانت صلاة جهرية فلا تجهر كالصياح ولا تخفت بحيث أنت لا تسمع، بل ابتغي بين ذلك. إن الاحتمال الثاني تدل عليه صحيحة عبد الله ابن سنان، من الآن يشرع بحثنا إن شاء الله الصحيحة هذه. قلت لأبي عبد الله عليه السلام، على الإمام أن يسمع من خلفه وإن كثروا. استفهام ترى هذا، على الإمام أن يسمع، هل على الإمام؟ على الإمام أن يسمع من خلفه وإن كثروا، علامة استفهام. فقال ليقرأ قراءة وسطا يقول الله تبارك وتعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وسائل الشيعة، باب 33 من أبواب القراءة في الصلاة، حديث 3: فإن الصحيحة ناظرة إلى الصلاة الجهرية بقرينة. شنو قل لي؟ بقرينة قوله أن يسمع من خلفه والإمام أجاب بلزوم مراعاة حالة التوسط مستشهدا بالآية الكريمة. وبالجملة بالمقصود من الآية الكريمة احتمالان: أرجحهما الثاني للصحيح، ويحتمل على بعد، أن يكون المقصود أمرا ثالثا وذلك بأن تفسر كلمة الصلاة بمعناها اللغوي وهو الدعاء، وتكون الآية بناء على هذا ناظرة إلى الدعاء، وأن المؤمن إذا أراد أن يدعو فلا ينبغي له أن يجهر في دعائه ولا يخفت والقرينة على نظر الآية الكريمة إلى الدعاء صدرها إذ ورد في صدرها هكذا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا إنها كانت تتحدث في صدرها عن الدعاء وأنه لا محذور أن يقول الداعي يا الله أو يا رحمن أو يا رحيم فإن الكل أسماء الله ثم قالت بعد ذلك ولا تجهر بصلاتك وأن الدعاء أي أن الدعاء يلزم أن يكون بحالة متوسطة بين الإخفاء والجهر إلا أن الاحتمال المذكور بعيد كما ذكرنا من جهة مخالفته لظاهر الآية نفسها إذ لو كان نظرها إلى الدعاء فلا وجه لتغيير التعبير فإنه قد عبر أولاً بلفظ الدعاء وقيل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن والمناسب أن يكون التعبير بعد ذلك للفظ الدعاء أيضا دون لفظ المولانا الصلاة. بأن يعبر هكذا نقطتين شارح شلون ولا تجهر به أو ولا تجهر شنو بدعائك هذا أولا. وثانيا إن الاحتمال المذكور مخالف للصحيحة المتقدمة حيث كان السؤال فيها عن القراءة في صلاة المتعارفة صلاة المتعارفة بيننا والإمام عليه السلام استشهد بالآية الكريمة على ذلك وثالثا إنه في باب الدعاء لا تطلب حالة التوسط بين الجهر والإخفاء بل الأولى هو الإخفاء لأن الارتباط بالله عز وجل قد يكون أقوى في حالة الإخفاء بل صرحت بعض الآيات الكريمة بأرجحية الإخفاء كما في قوله تعالى يلا قلت ها ايش اللي ربط هي قريب كما قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية الأعراف 55 والخلاصة إن الآية الكريمة هي من آيات الأحكام من جهة دلالتها على لزوم حالة التوسط عند القراءة في الصلاة الجهرية. إما لأن ذلك هو ضاف ظاهرها أو لدلالة الصحيحة المتقدمة على ذلك، وأما الاحتمال الأول والثالث فضعيفان كما تقدم. الآية 18 استعمال اللفظ في أكثر من كذا. آية 18 فإذا قرأت القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. النحل 98 تدل الآية الكريمة على رجحان طلب الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن. والتعوذ مأخوذ من العوذ بمعنى اللجوء، اللجوء، والمعنى ألجأ إليك يا رب من وساوس الشيطان الرجيم. وإيحاءاته الباطلة. وقضية الاستعاذة واللجوء إلى الله عز وجل من وساوس الشيطان قضية قد أكد عليها القرآن الكريم في مواضع متعددة ومجالات مختلفة. ويمكن أن نعد ذلك أدبا من الآداب الإسلامية، ففي كل عمل يشرع فيه المؤمن يا يعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويبسمل فيقول أولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الأعراف 200. وإما آية جديدة. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. شنو الفرق بين هاي الآية والسابقة؟
إنه هو السميع،
هم هو وألف ولا والجمع أحوط وأكمل. إنه هو السميع العليم. فصلت 36. آية أخرى وإني أعيذها بك وذريتها. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. آل عمران 36. شقد مناسب أيها الأخوة على المولود واحد يقرأ شنو هذه الآية الكريمة. طيب وقل ربي، آية جديدة، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. لاحظ ايش قد القرآن يأكد المؤمنون 97 عيده. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. المؤمنون 97 آية جديدة. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا شنو؟ كبر ما هم ببالغيه. إلا كبر، تكبر، ما هم ببالغيه. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. غافر 56. وهنا سؤالان الأول هل المراد من التعوذ عند القراءة هو التعوذ، ولو أثناءها أو بعدها، والجواب إن لفظ الآية وإن كان لا يدل على الاختصاص بحالة القبلية، بل يعم حالة الأثناء والبعدية، حيث قالت الآية: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وبما أن قرأت فعل ماضي فلا بد من مضي القراءة، وذلك لا يتحقق إلا بمن بإنهائها أو الشروع فيها. إذن لو خلينا مع الألفاظ والتدقيقات النحوية لأمكن أن نفهم من الآية الكريمة اختصاص بحالة البعدية والأثناء، ولا تشمل حالة القبلية فضلا عن الاختصاص بها. إلا أن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي إرادة حالة القبلية، فالمقصود متى ما أردت الشروع في القراءة فاستعذ بالله قبل قراءتك، نظير قولك إذا أكلت فسمي، فإنه ليس المقصود إذا أنهيت الأكل فسمي بعد ذلك، أو إذا شرعت في الأكل فسمي وسطه، بل المقصود إذا أردت الشروع فسن، ونظير ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. نقاط إلى آخر الآية. فإن المقصود اغسلوا وجوهكم قبل الشروع في الصلاة والإتيان بها. والأمر واضح، ولكن لا نقصد من وراء هذا نفي رجحان التعوذ بالله أثناء القراءة، بل ندعي أن الآية ناظرة إلى آلة القبلية، ولكن المستفاد من مجموع النصوص أن التعوذ بالله راجح ومطلوب في كل الأوقات والحالات، بما في ذلك حالة أثناء القراءة وبعد. والسؤال الثاني، قلنا السؤال أول رقم واحد، قلنا سؤالين أول ثاني، هل التعوذ قبل القراءة واجب أو مستحب؟ مقتضى الآية، مقتضى ظاهر الآية الكريمة هو، قل لي شنو هو الوجوب؟ لأن كلمة استعذ فعل أمر، وهو ظاهر في الوجوب، والمناسب بمقتضى الظهور المذكور وجوب التعوذ. قبل الشروع في قراءة القرآن من دون فرق بين حالة الصلاة وغيرها، فلو أردنا أن نقرأ القرآن الآن لكان من الواجب التعوذ أولا، ثم الشروع في القراءة، إن هذا هو مقتضى ظاهر الآية الكريمة. ولكن لا بد من رفع اليد عن الظهور المذكور، والحمل على الاستحباب والأفضلية، والوجه في ذلك هذا. التفتوا بالله لهذا الوجه، هذا الوجه سيال ظريف لطيف، نستفيد منه في موارد متعددة ما يختص بهذا الموضوع. والوجه في ذلك إن المسألة عامة البلوى، فالمسلمون صباحا ومساء وفي كل يوم يقرؤون القرآن مرارا وتكرارا، فلو كان ذلك واجبا لاشتهر ذلك بينهم وذاعه، وكان من المناسب الفتوى بوجوب ذلك، بينما نرى الأمر على العكس، وأن المشهور بينهم عدم الوجوب، وهذا مما يورث الاطمئنان لعدم إرادة الوجوب في الآية الكريمة. وإلا فكيف طرحوا الآية الكريمة وهم يقرؤونها ويرددونها وتعيش في مسامعهم؟ إنه لا وجه لذلك سوى أنهم تلقوا جوا واضحا للاستحباب والأفضلية، يدا بيد وينتهي بأهل البيت سلام صلوات الله عليهم. ثم إن هناك حكما يذكره الفقهاء في باب الصلاة، وهو أنه يستحب للمصلي قبل أن يشرع في القراءة التعوذ بالله عز وجل أولا. ويمكن الاستدلال لذلك بمن نستدل؟ بالآية الكريمة نفسها وبالروايات المذكورة في الوسائل. إذا واحد يحب يريد يراجع باب 8 من أبواب تكبيرة الإحرام، والباب 57 من أبواب القراءة في الصلاة. وهل الاستحباب، سؤال، وهل الاستحباب للتعوذ يختص بالركعة الأولى أو يعم بقية الركعات أيضا، أو يعم الركعة الثانية أيضا؟ لا تقول بقية الركعة الثانية. المعروف بينهم والاختصاص بالركعة الأولى، بل نسب إلى الشيخ أبي علي. منو أبو علي؟ شو ولد الشيخ الطوسي قدس سره. هي المفيد الثاني، القول بوجوب ذلك، ولكنه ضعيف. ايه وجوب ذلك هي في الركعة الاولى واجب، يسمون لعله يعمم. ولكنه ضعيف للنكتة التي أشرنا إليها سابقا. اللهم صل على محمد وآل محمد.